بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة الليلة من الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، صدق الله العلي العظيم. هل نفهم من قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله في هذه الآية أنه ارتكب ذنبا؟ وكيف بالذي لا ينطق بكلمة عن هوى أن يفعل فعلا عن هوى؟ ولسيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعلم الخلق بمعادن الخلق، أولا يعلم المؤمنين من المنافقين؟ أم أن في الآية عتاب تلطف من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله الذي أذن لجماعة بالتخلف عنه في الجهاد، وهو يعلم الصادق منهم والمنافق دون أن يكشف صلى الله عليه وآله ذواتهم الخبيثة للمسلمين كي يأمنوا شرهم؟ وأين الذنب في كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله عندما استأذنه المنافقون من قبل في غزوة الأحزاب للمدينة وقال الله عنهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، صدق الله العلي العظيم. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذنب فكان الله جل وعلا قال له: لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك. ولم يقل له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولو صدر الخطأ عن النبي صلى الله عليه وآله لكان الله عاتبه ثم أصدر عليه حكمه بالعفو أو بعدمه، فالعدل يقتضي مناقشة القضية قبل إصدار الحكم. الدين والحياة يقف عند تفسير الآية 43 من سورة التوبة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه آيات من مجموعة آيات أكبر من سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك، حيث جمع الروم جيشا كثيفا هناك على تخوم الجغرافيا الإسلامية الفتية. فاستنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين وقصدهم بنفسه، وقد استأذنه بعض المسلمين وبعض المنافقين أن يتخلفوا عن اللحاق به فأذن لهم، وعددهم على ما في بعض التفاسير 80 رجلا. وقد التحق بعض المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن وجدوا رواحل تحملهم أو زال عذرهم. وأثناء عودته صلى الله عليه وآله من تبوك نزلت سورة التوبة التي سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وخصوصا موقفهم المتخلف هذا والغريب، أن كثيرا من المفسرين اعتبروا أن قوله تعالى لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فيه دلالة على صدور ذنب من النبي صلى الله عليه وآله حتى جاء العفو بعده، وإلا لو لم يكن ذنبا لما لزم منه العفو. وسننقل عبارات المفسرين بنصها كما وردت. فقد قال السيوطي في أسباب النزول ما لفظه قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، قال أخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون الأزدي قال اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤمر فيهما بشيء، إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى، فأنزل الله عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقد اقتصر السيوطي على هذه الرواية مرتضيا إياها، وأوردها عامة المفسرين كالطبري في تفسيره والشوكاني في فتح القدير وابن الجوزي في تفسير زاد المعاد، ناقلا عن سفيان بن عيينة قوله انظر إلى هذا اللطف بدأه بالعفو قبل أن يعيره بالذنب. أما الجصاص في أحكام القرآن فقد ذهب إلى أن الذنب كان من الصغائر ارتكبه رسول الله صلى الله عليه وآله وليس من الكبائر، فقال وهذا يدل على أن الاستئذان في التخلف كان محظورا عليهم، ويدل على صحة تأويله قوله عفى الله عنك على أنه عفو عن ذنب وإن كان صغيرا. وإن كان الفخر الرازي قد حاول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله باعتباره لم يرتكب ذنبا، إلا أن الزمخشري زاد على جميع المفسرين فاعتبر أن فعل النبي كان جناية، فقال في الكشاف ما نصه عفى الله عنك كناية عن الجناية، لأن العفو مرادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. ولما أذنت لهم بيان لما كن عنه بالعفو، ومعناه ما لك أذنت لهم بالقعود عن الغزو حتى استأذنوك واعتلوا لك بعللهم، وهل استأنيت بالإذن حتى يتبين لك من صدق في عذره ممن كذب فيه، وقيل شيئان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يؤمر بهما، إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى فعاتبه الله، فكان عليه أن يتفحص عن كنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولها، فمن ثم أتاه العتاب. انتهت عبارة الزمخشري. قال الجصاص في الفصول فقد كان النبي صلى الله عليه وآله يجتهد في أمر الحروب أحيانا من غير مشاورة، ولا فرق بين الاجتهاد في أمر الحروب وبينه في حوادث الأحكام، ومما فعله في غالب رأيه فأنزل الله تعالى معاتبته بقوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ونحو ذلك من الآي التي نبه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله فيها على موضع إغفاله وعاتبه عليه. انتهى كلام الجصاص. وقال الشوكاني في فتح القدير وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله. هذا بعض ما تناقلته كتب القوم في تفسير الآية المباركة. والحق أن النبي صلى الله عليه وآله هو خير خلق الله من الأولين والآخرين، لا يصدر منه الذنب لا صغيرا ولا كبيرا، وليس في مقام أن يسهو أو يغفل أو ينسى، كيف وقد قال تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا سنقرئك فلا تنسى. وإلى هذا ذهب عموم الشيعة في تنزيه وتكريم النبي صلى الله عليه وآله، ليس في أن يعصي أو يرتكب جناية، بل حتى على مستوى أن نفسه الشريفة لا تحدثه بذلك. وقد تصدى بداية أئمتنا عليهم السلام في تفنيد كل ادعاء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ارتكابه للمعصية. ففي مسائل المأمون العباسي لإمامنا الرضا عليه السلام قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال الإمام الرضا عليه السلام: هذا مما نزل بإياك أعني واسمع يا جارة. خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته. وكذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وبالفعل فإن التأمل في أو المتأمل في سياق الآية لا يجد ذنبا للنبي صلى الله عليه وآله ليكون فيه عتب عليه، بل إن الواقع هو توجيه للمسلمين ليكشفوا أمر هؤلاء المنافقين ولا يغتروا بهم، خصوصا أن في المسلمين سماعون لهم. فالعتاب الوارد في الآية هو جزء من سياق تصعيدي في كشف المنافقين والدعوة إلى كشفهم. والخطاب معناه عفى الله عنك أيها النبي صاحب الخلق العظيم، حيث أذنب هؤلاء أو أذنت لهؤلاء فتخلفوا عنك، ولو أنك لم تأذن لهم لانكشف للملأ عصيانهم ونفاقهم. وهي كقول أحدنا لولده عفى الله عنك لما صدقت فلان في اعتذاره، ولو أنك أصريت عليه لانكشف لك كذبه فلا تسامحه بعد ذلك. ومعلوم أن الله تعالى كان قد رخص قبل ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله أن يأذن لهم، وذلك عندما استأذنه المنافقون يوم الأحزاب فقال الله عنهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وخيره ربه في الإذن لهم بقوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وبالتالي فإن تخيير الله ما زال قائما، فكيف يعتبر إذنه صلى الله عليه وآله لهم بعد ذلك معصية بحقه والعياذ بالله؟ كما أنه عز وجل صرح بأن إرادته قائمة على عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وآله، مما يدل على أن إذن النبي كان موافقا للإرادة الإلهية، حيث قال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. بل يمكن القول إن من وسائل التثبيط الإلهي هو إذن النبي لهم بالتخلف، حيث يتوافق فعله صلى الله عليه وآله مع إرادة ربه كما هو ظاهر بين من الآيات. أما عن قوله تعالى عفى الله عنك، فإنه لا يفهم منه على الإطلاق شيئا من الذنب بحق رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا مع ملاحظة بعض الأحاديث التي تكرر فيها اللفظ نفسه، وكانت في موضع المدح والرحمة ولين الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرى، روى في فتح الباري عن عائشة، وأيضا مروي عند أحمد والطبراني بعد واقعة الأحزاب، أن جبرائيل جاء النبي وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال له: عفى الله عنك، وضعت السلاح ولم تضعه الملائكة. هذا واحد. وفي مصنف ابن أبي شيبة لما كشف الله الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وآله إلى بيته فأخذ يغسل رأسه، أتاه جبريل فقال: عفى الله عنك، وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة السماء. أتينا عند حصن بني قريظة فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس أن ائتوا حصن بني قريظة. وقد رواه كل من الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور والجصاص في الفصول، كما روى صاحب بحار الأنوار أن النبي صلى الله عليه وآله قال عن المعراج، شوف هذا الحديث بنصه: كنت نائما في الحجر إذ أتاني جبرائيل فحركني تحريكا لطيفا ثم قال لي: عفى الله عنك، قم واركب ففد إلى ربك. فأتاني بدابة دون البغل وفوق الحمار خطوها مد البصر، له جناحان من جوهر يدعى البراق. فهل قول جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك يوم الأحزاب أو يوم المعراج هو ذم له صلى الله عليه وآله، أم أنه من باب المدح ولين القول؟ وقد ازداد بعض المفسرين تخبطا عندما قالوا إن آية عفى الله عنك نسخت بعد ذلك بقوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قال ذلك صاحب الدر المنثور عن ابن عباس، وذكر السيوطي مثله عن ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة، وذكره الجصاص في أحكام القرآن والسدوسي في الناسخ والمنسوخ، وابن حزم كذلك. وهو كلام حقيقة مجاف للحقيقة، إذ أن آية فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم في سورة النور، وقد نزلت سورة النور قبل التوبة بأربع أو خمس سنوات، فلا يعقل أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر. ولذلك نفى النسخ المرحوم السيد الخوئي في البيان بنصه التالي: والحق أن الآيات الثلاث لا نسخ فيها، لأن صريحها أن المنع من الاستئذان وعتاب النبي صلى الله عليه وآله على إذنه إنما هو في مورد تمييز الصادق من الكاذب، وقد بين سبحانه وتعالى أن غير المؤمنين كانوا يستأذنون النبي في البقاء فرارا من الجهاد بين يديه، فأمره ألا يأذن لأحد إذا لم يتبين الحال، أما إذا تبين الحال فقد أجاز الله المؤمنين أن يستأذنوا النبي في بعض شأنهم، وأجاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لمن يشاء منهم. وإذا فلا منافاة بين الآيتين لتكون إحداهما ناسخة للأخرى. انتهى كلام السيد الخوئي. وقد عالج علماؤنا على مدى تاريخهم الشبهة في هذه الآية وأمثالها بما ينفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أي ذنب صغيرا كان أم كبيرا، وأي خطأ أو سهو. وهنا أنقل طائفة من كلامهم رضوان الله عليه. قال الشريف الرضي أو المرتضى عفوا في كتاب تنزيه الأنبياء ما نصه: أما قوله تعالى عفى الله عنك فليس يقتضي وقوع معصية ولا غفران عقاب، ولا يمتنع أن يكون المقصود به التعظيم والملاطفة في المخاطبة، لأن أحدنا يقول لغيره إذا خاطبه: أرأيت رحمك الله وغفر لك، وهو لا يقصد الاستصفاح له عن عقاب ذنوبه، بل ربما لم يخطر بباله أن له ذنبا، وإنما الغرض الإجمالي في المخاطبة واستعمال ما قد صار في العادة علما على تعظيم المخاطب وتوقيره. انتهى كلام السيد المرتضى. وقال الشيخ الطوسي في تفسيره ما نصه، وقال أبو علي الجبائي المعتزلي في الآية الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان وقع منه ذنب في هذا الإذن، قال: لأنه لا يجوز أن يقال لما فعلت ما جعلت لك فعله، كما لا يجوز أن يقول لما فعلت ما أمرتك بفعله. وهذا الذي ذكره غير صحيح، لأن قوله عفى الله عنك إنما هي كلمة عتاب له صلى الله عليه وآله لما فعل ما كان الأولى به أن لا يفعله، لأنه وإن كان له فعله من حيث لم يكن محظورا فإن الأولى أن لا يفعله، كما يقول القائل لغيره إذا رآه يعاتب أخا له لما عاتبته وكلمته بما يشق عليه، وإن كان له معاتبته وكلامه بما يثقل عليه. انتهى كلام الطوسي. وقال الطبرسي في مجمع البيان: وهل كان الإذن قبيحا أم لا؟ قال الجبائي: كان قبيحا ووقع صغيرا، لأنه لا يقال في المباح لما فعلته، وهذا غير صحيح. انتهى. وقال المجلسي في بحار الأنوار: أقول يجوز أن يكون إذنه صلى الله عليه وآله لهم حسنا موافقا لأمره تعالى، ويكون العتاب متوجها إلى المستأذنين الذين علم الله من قبلهم النفاق، أو إلى جماعة حملوا النبي صلى الله عليه وآله على ذلك عفوا كما مر مرارا. ومن هذا القبيل قوله تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ولا تنافي بين كون استئذانهم حراما أو كون استئذانهم حراما وإذنه صلى الله عليه وآله بحسب ما يظهرونه من الأعذار ظاهرا واجبا أو مباحا. انتهى كلام المجلس. ولنا بعد كل هذا أن نسأل: لماذا يصر البعض على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطئ وتصدر منه المعصية، علما أن من تصدر منه المعصية ولو صغيرة لا يصح الركون إليه لإمكان شططه، فكيف يأمرنا الله بالأخذ عنه والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة؟ أفلا يكون الله عز وجل يقحمنا في المحذور ثم يعاقبنا على إتيانه؟ والحقيقة المرة أن البعض نظر وبقوة لإثبات الذنوب والأخطاء للنبي صلى الله عليه وآله، ليصبح من خلال ذلك متمسكا بحجة تبريرية للحكام بعد النبي أن يكون خطأهم مقبولا لا يمكن محاسبتهم عليه، فما دام النبي صلى الله عليه وآله يذنب ويجتهد فيخطئ، فإن العمل بعده بالظنون والاجتهادات جائز لمن يتولى الأمر ولا غضاضة عليه في ذلك، بل لا يمكن للأمة أن تحاسبه، وهذا أمر خطير ترك آثارا سيئة أدت إلى تفكك النواظم العامة التي أسسها الدين لهذه الأمة أن تضل وتتشتت ريحها. ومن هنا أعمل الحكام السيف في رقاب العباد، واتخذوا مال الله دولا بينهم، ولم تملك الأمة من أمرها تجاههم شيئا، وعطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الحجج التي أسسها فقهاء السلطة، وأنتجت أن يتذرع المتذرعون ليزيد بن معاوية في قتله الحسين عليه السلام بأنه تأول فأخطأ، هذا فضلا عن أنهم قدموا رسول الله صلى الله عليه وآله لغير المسلمين باعتباره فردا عاديا يخطئ تارة ويصيب أخرى، فكان مشروعه أقرب إلى الإخلاد في الأرض بدل أن يكون مشروعا سماويا منتظما لا مجال فيه لأي زلل أو خطل أو خطأ. وليت شعري إخوة المشاهد إذا كان الله قد قال عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، فكيف تكون الصناعة الربانية لمحمد صلى الله عليه وآله؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. عفاكم الله سماحتكم.
الله يخليك.
أول ما نبدأ مع سماحتكم، لماذا يقول الشيعة بعصمة النبي صلى الله عليه وآله مطلقا؟
الحقيقة ليس الشيعة فقط من يقولون بعصمة النبي، كل المسلمين يقولون بعصمة النبي، لكن اختلفوا في سعة دائرة العصمة. بعضهم قال النبي معصوم في التشريع فقط، بعضهم قال النبي معصوم بعد البعثة ويمكن له أن يرتكب الصغائر، بعضهم قال لا يمكن أن يرتكب لا الصغائر ولا الكبائر لكن يمكن أن يسهو ويغفل، بعضهم قال لا ليس معصوما مطلقا وإنما لم يدعه الله يخطئ في التبليغ، إنه ما جاء به من القرآن خلاص هذا هو. الشيعة دائرة العصمة عندهم لعلها أوسع دائرة عند المسلمين، قالوا إن النبي معصوم قبل البعثة وبعد البعثة عن الصغائر والكبائر والسهو والخطأ والنسيان والغفلة، كلها هاي ممنوع النبي. ولا الدليل
اعتمادا على نص القرآن،
الدليل من النصوص عندما يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما هو النطق؟ هو التلفظ، كان قال ما يلفظ من قول، ما قالها في آيات أخرى. الإنسان حيوان ناطق، مو هيك عرفوه الفلاسفة أو المناطقة؟ شو هو النطق؟ هو التفكير، يبدأ بالتفكير فينقضح نية فتترجم النية عملا قولا فعلا إشارة، كل نطق حتى هذا المستوى معصوم منه. ثم إجا القرآن قال ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب كيف يرتكب معصيه ويأمرنا الله باتباعه؟ مش بس إله، بهداه مقتدي. إذا الله عم يقول ارتكبوا معصيه وبدي عاقبكم عليها، كيف يأمرنا بشيء ويعاقبنا عليه؟ هون تنخرم العدالة الإلهية. هذا واحد. اثنان، الأحاديث النبوية التي أجمع عليها المسلمون، أحاديث أن رسول الله كان نورا قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام، في رواية بعشرة ألاف عام، في رواية بألفي عام إلى آخر. إذن الله اختار النبي قبل الخلق أن يكون حالة نورانية وأخذ له الميثاق من الأنبياء، أخذ له الميثاق من الأنبياء الذين سبقوه أن يؤمنوا به ويبشروا به. ثم عندما يولد يرتكب المحرمات إلى أن يبعث، على قول من قال أنه نور قبل خلق آدم يؤخذ له ميثاق من الأنبياء، ثم إذا به يكذب ويسرق والعياذ بالله في أزقة مكة وهو شاب قبل البعثة، شو 40 سنة؟ 40 سنة يرتكب المعاصي؟ يا أخي بلغ عمره 15 سنة، من 15 للـ40 كان يمكن أن يكذب، كان يمكن أن يسرق، والعياذ بالله والعياذ بالله، هذا أمر غير ممكن. موسى منذ صغره يقول الله عنه ولتصنع على عيني، صناعة إلهية. ولقد يقول أمير المؤمنين ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك، ملك من ملائكته يرفع له في كل يوم علما. ما لا يترك شخصية كهذه غيرت موازين الكون كله، مبتني على رسالته. بتلاقي في أزقة مكة مثله مثل غيره يمكن أن يأكل ما ذبح على الأصنام على وما استقسم به على الأزلام ويسرق ويزني والعياذ بالله. شو النبي؟ ثم كيف بدأ تهدأ نفسي؟ أنا قبل كم يوم كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في مكة يرتكب الموبقات، واليوم أتاني بقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هو الصادق الأمين بعث بعد أن انتزع من قومه أنه صادق أمين. إذن هو صادق في رسالته، أمين على ما أؤتمن عليه. والصدق والأمانة لا يمكن أن تتفق مع معصية يرتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجي للآيات. لا بد من تأويل الآيات التي يفهم منها البعض أنها خارج سياق مثلا العصمة المطلق. ولذا لو أتيح لي المجال إن شاء الله ممكن نستعرض كذا آية لنبين للمشاهدين الكرام مقصود القرآن منها، مش بس بما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله. شو هيني مسألة داود،
شتى الأنبياء أيضا،
هيني مسألة سليمان وما اتهم به، هيني ما اتهم به آدم عليه السلام، هي إلى آخره، كل عالجه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بما يثبت العصمة للأنبياء، لأنه مستحيل نصا وعقلا أن نؤمر باتباع رجل خطأ.
إذن ليس فقط الشيعة من يقول بعصمة النبي،
كل المسلمين يقولون بعصمة النبي، لكن يختلفون في دائرة العصمة. مثلا الزمخشري قال ارتكب جناية، سماها جناية، الجصاص قال صغيرة، وهكذا. لا، نحن قلنا لا صغيرة ولا كبيرة، وعفى الله عنك، ليست عفو عن ذنب إطلاقا، إنما هي تمجيد لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وجئت من الأحاديث بما يشابهها. واحد بيفتح له باب السيارة بيقول له تفضل رحمك الله، هيك صنع جبرائيل تماما، حركه تحريكا لطيفا، قال عفى الله عنك قم فاركب وفد إلى ربك. تصور. وعلى هذا ينبغي أن نفهم تلك الآيات حتى لا نسوق نبينا صلى الله عليه وآله تسويق ضعيف حتى أمام الآخر. على كل،
أحسنتم سماحة الشيخ. ننتقل وياكم إلى المشاهدين الكرام مع أخ عبد الله من بغداد. السلام عليكم عبد الله. عبد الله، السلام عليكم. طيب ننتقل الى متصل اخر مع مغيب من المانيا. السلام عليكم مغيب.
السلام عليكم اخي العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك والضيفك الكريم الشيخ الكريم.
تحية لك شكرا لك. تفضل.
والقناة الكربلائية.
الله يعزك.
الموضوع والحديث يبطل مفعول مقولة أطع الحاكم. أولا نقول الثورة العربية، الثورات الربيع العربي، يبطل مفعول مقولة أطع الحاكم إن كان عادل أو ظالم أو فاجر حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا الحديث يبطل الآن المفعول. هذا الحديث، هذا الحديث كاذب وغير صحيح. لماذا يصرحون ليزيد ابن معاوية أطع الحاكم على الحسين عليه السلام أن يطع يزيد؟ لماذا لا يطيعون حكامهم الآن؟ لماذا لا يطيعون زين الكافرين؟ لماذا لا يطيعون معمر القذافي؟
خلي مبارك. لماذا خلينا يا أستاذ، يا أستاذ مغيب، يا أستاذ مغيب، خلينا بدون تسميات. برنامجنا ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالسياسة. شو السؤال؟ تفضلوا عراسي وعيني. تفضل.
نعم شيخي، شيخي الجليل.
السؤال.
هذه المقولة باطلة. أطع الحاكم إن كان عادلا أو ظالما. هاي نعم. المقولة باطلة.
نعم. تفضل.
ابطال هاي خلي واحد. أنا أريد واحد يجاوبني من المسلمين. أريد شخص يتصل الآن من المسلمين وخلي يطيعون حكامهم. ليش ما يطيعون حكامهم الآن؟
جزاك الله.
الآن مو يجب على.
جزاك الله خيرا.
شكرا لك أخ مغيب. ننتقل إلى أبو محمد من العراق. السلام عليكم أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
شلونكم هات شلون؟
نحمد الله.
تحياتي للشيخ العزيز.
حبيبي مساك الله بالخير. تفضل.
الله الله يحفظكم. هات شيخنا، أريد الحلقة خاصة تخصصون إلى حديث الكتاب.
نعم.
وخاصة اني ان الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته وسكان السماوات اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يجري ولا بحر يجري الا ولا فلكا يجري الا في محبة اولئك الخمسة لهم
عليهم السلام.
نعم
الله
شكرا لك.
هذا حديث مهم.
جزاك الله
شكرا لك ابو محمد على هذه الاضافه. ننتقل الى حسن من العراق. السلام عليكم حسن. حسن السلام عليكم حسن. ننتقل الى ام بتول من العراق. السلام عليكم ام بتول. السلام عليكم. تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اول سؤال من الشيخ المفضل، ما حق الزوجه اذا توفي زوجها من الارث؟ يعني شنو حقها؟
حق الزوجة أن توفى زوجها. نعم.
وإذا كان عندها أطفال وإذا أم طيبة أو عندها أخوة أو أخوات.
نعم. نعم أم بتول.
أخوات. والسؤال الثاني، إذا عندي مبلغ من المال يعني نضيف الأحد كده أقدر أطلع من عنده خمس مثلا؟
نعم.
نعم.
وعليكم السلام.
هلا ومرحبا.
إن شاء الله. بحضرتك يا أم بتول. تفضل سمحت الشيخ.
طيب.
إذا بيجي من ألمانيا تفضل.
إذا بيجي أحد لا تخلي أحد من إخواننا ينتظر.
نعم.
أخ مغيب من ألمانيا. خليني بخدمتك خدمة إخواني المشاهدين. أولا القناة قناة كربلاء ليست قناة سياسية، ثم لا تنتمي لأي طرف سياسي، إنما يشرف عليها إخوان كرام من العتبة الحسينية المباركة ومن مال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. لذلك ارتضيت على مستوى شخصي أن أكون في هذه الشاشة المباركة، وإلا الشاشات كثيرة، لكن كيف يمكن أن نحسب على طرف ويكون لنا تأثير شمولي؟ هذا رأيي. اثنين، لسنا قاصرين عن تعاطي الشأن السياسي، لكننا رأينا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطبهم بالزيارة، السلام عليكم ساسة العباد وأركان البلاد. أي سياسة اتهجها أئمتنا؟ ليست سياسة السلطة أو المعارضة للوصول إلى السلطة، وإنما سياسة خط موازي اسمه خط المؤمن الاجتماعي الثقافي العقائدي للناس، حتى إذا هوت الساسة والسياسيون وسقطت السلطة والسلطويون وانهارت المعارضة والمعارضون، بقي للناس موئلهم الذي يرجعون إليه كي لا تتشتت الأمة. فكان أئمتنا في صدر الأمة يشكلون خط دفاع متقدم كي لا تجتاح السلطة مواقع القرار في داخل الأمة، وهي رسالة أوسع بكثير من السياسة الآنية، لأن السياسة الآنية بدل أن تكون رقم واحد عند هذه الأمة جعلها أئمتنا رقم اثنين وثلاثة، وأبقوا لرقم واحد هو مفهوم الإصلاح في إطار تقوى الله عز وجل. إذا كان هذا واضحا تعلم أننا لسنا قاصرين عن تعاطي الشأن السياسي الآن، لكن لا يمكن لنا أن ننشئ إسقاطات، يعني أن نجلس الآن ونأتي بالأدلة على مدعان، لا، نحن نسير مع الدليل، أينما يميل معه نميل، ولذا خلنا نترقى ببرنامجنا فلا يدخل في مسارب آنية الآن، إنما منحكي عن عفى الله عنك لما أذنت لهم. هل يفهم منها أن النبي كان غير معصوم؟ ندفع شبهتان عن نبينا صلى الله عليه وآله بدل أن ندفع شبهات عن حاكم أو محكوم، فذلك أولى وأرفع لرؤوسنا وأكرم لشيباتنا. أرجو أيضا منك أخ مغيب وإخواننا الآخرين أن يترقوا بالخطاب، يعني بدل أن تقول حديث كذا قول حديث مجافي للحقيقة، هاي بلاش وهاي بلاش. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت قد تكون محق في كثير مما تفضلت به، لكن لسنا في مقام أن ننشئ إسقاطات من دليل شرعي على واقع، لأن هذا شرحه يطول، وقد يأتيك من يؤسس لنظريات شوهاء خرقاء يكون فيها البلاء على المسلمين أوسع مما يمكن أن نتوخى من هذه الإسقاطة.
نعم. أبو محمد،
أبو محمد، حلقة خاصة عن حديث الكساء، لا أنعمنك عينا إن أبقاني الله من الأحياء، بدي أدرجها على طلبات إخواننا المشاهدين اللي عم نلبي كثير منها حتى هذه الحلقة. مرة من المرات سألت إحداهن عن قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكان أن لبين حديث الكساء حتى لا نمر عليه مرور الكرام. عندك حدا ناطر؟
لا
طيب، حتى لا نمر عليه مرور الكرام، حديث الكساء حديث عباراته وسياقه يلهج بصدوره عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. هلا اللي عم يتفرج على التلفزيون بيقول يا عمي هؤلاء الشيعة مغالون، كيف لولا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ما كان في سماوات وما كان في أرض، الله يوقف كونه على أشخاص، يا عم يقولوا غير هيك يا شيعة. لا يا جماعة، الموضوع ليس مغالات، إنما موضوع يستند إلى دليل بل أدلة. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. أوجد الله إنسانا مختارا، وأخطر ما في الاختيار أنني أعلم أنني مختار، أخطر ما في الاختيار أنني أعلم أني مختار، يعني يمكن لي أن أؤمن ويمكن لي أن لا أؤمن. فإذا كنت مختارا ولم أؤمن وقفت أمام الله يوم القيامة أقول له يا رب لم تدلني على ما يرضيك وعذري إليك الجهل، شو بيقدر يعمل معي الله؟ لا شيء، حجتي قوية. في حين أنا كمخلوق وهو كخالق ينبغي أن يكون له الحجة البالغة دائما، ولا جزء من جزء من ثانية يمكن لمخلوق أن يكون له الحجة على خالقه. من هنا كان لزاما عليه سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل تترى، أن يتحفهم بالأوصياء، أن لا يخلي الأرض من حجة تظهر للناس مراده. اتفقنا؟ هذا أمر يتفق عليه جميع الناس. في شيء اسمه رسالة خاتمة، الرسالة الخاتمة هي التي تجمع كل ما مر من الرسالات وتزيد عليها، بدليل أن الله سمى القرآن مهيمنا على الكتب، له هيمنة، هيمنة نظام وهيمنة شمولية. طبيعي أن يكون صاحب هذه الرسالة الخاتمة أشرف الموجودة، طبيعي. إذن لو لم يكن في قرار الله عز وجل أن يكون مخلوق أشرف الموجودات لما كان هناك حاجة للخالق، لأن الخلق ساعتئذ ستكون حجتهم على الله أقوى، دليلهم الجهل، عذرهم الجهل. فعندما نقول محمد وأهل بيت محمد نعني القمة في الوجود، الدائرة الأوسع للحجية التي لولاها لم يكن ينبغي أن يخلق كون يكون فيه المخلوق أقوى حجة من خالقي.
والعياذ بالله.
هنا وجه التفضيل، هنا وجه أنه لولا ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا مشان شو؟ ليعبدون. العبادة تحتاج إلى تبليغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أفضل الموجودات، ولولا أفضل الموجودات لما كان حاجة لوجود كون، لأنه يكون كونا فاقدا للحجة ببساطة. إذا ما هو ما هي المغالاة في ذلك؟ بدنا نمشي مع التسلسل المنطقي للدليل. طيب
أم بتول،
برضو بدنا نحكي بحديث الكساء إن شاء الله تعالى.
نعم.
ما حق الزوجة إذا توفي زوجها من الإرث، إذا كان عندها، عنده مش عندها، إذا كان له ولد فسهمها الثمن، وإن كان في مفروض السؤال عنده أولاد وأم فلأمه السدس ولزوجته الثمن والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن له أولاد كان لزوجته الربع ولأمه البقية إن كان له أم، وإن لم يكن له إلا هالزوج المقطوع من شجرة فلزوجته الربع والباقي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، أي للحاكم الشرعي عليه السلام. نعم، أنت قلت إخوي، خليني أشرح لإخواني المشاهدين. طبقات الإرث ست. القاعدة الأولى، لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب، لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب. الطبقة الأولى الآباء والأبناء، الطبقة الثانية الإخوة والأخوات والجدات والأجداد مع بعض، الطبقة الثالثة الأخوال والأعمام والخالات والعمات، الطبقة الرابعة ضامن الجريرة، يعني بيجي بتعاقد أنا والأستاذ أحمد بقول له إذا قتلت قتيل أنت فأنا أدفع عنك الدية، فإن توفي سلامة قلبه طبعا، إذا توفي لا حول ولا قوة، لا الأمثلة تضرب ولا تقاس، الله يطيل عمرك بجاه حبيب محمد
إن شاء الله،
ولم يكن له وارث من هذه الطبقات أرثه أنا باعتبار ضامن جريرته أو ضامن العتق، عبدي فلان أعتقه، فإن مات وليس له وارث أحد أرثه أنا، بعد انعدام هذه الطبقات يكون الإمام وارث من لا وارث له. إذا طبقة ضامن الجريرة وضامن العتق والإمام نادرة بل بعضها مستحيل. خلينا بالطبقات الثلاثة للإرث. الزوجة تشارك الجميع في العرض، ليس الطبقة، وإنما إذا عنده أب وأم وأولاد وزوجة، الأب سدس وأم سدس والزوجة الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا عنده إخوة وأخوات الزوجة تأخذ الثمن والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين تبعا للإخوة، الإخوة لأب غير الإخوة لأب وأم غير الإخوة لأم، وقد يحجب بعضهم في مسائل متشعبة كثير. وإن كان له خالات وعمات وأعمام وأخوال أيضا الزوجة تشاركهم في الربع إن لم يكن له ولد، عفوا كمان في الطبقة الثانية إن لم يكن له ولد فلها الربع، وبالتالي تشاركهم وللذكر مثل حظ الأنثيين على تفصيل أيضا. فما حق الزوجة إذا توفي زوجها من الإرث إن كان له ولد فلها الثمن مما ترك، وإن كانوا أكثر من زوجة فيقسم الثمن على الزوجات، يعني إذا عنده أربع زوجات لها ربع الثمن، واحد من ثمانية ثم يقسم الواحد من ثمانية على أربعة.
نعم.
وهكذا.
سؤالها الثاني،
مبلغ من المال فهمت منها أنها أعطته لأحد
كقرض
أثناء وجوده مع الشخص لا يجب عليها تخميسه، لكن إذا أرجعه وجب عليها تخميسه. أما إذا كنت قد فهمت أمر آخر أنها أعطته لشخص ليشغله ويعطيها من أرباحه فهذا مال تجارة يجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول أو إذا حلت رأس سنتك الخمسي. نعم.
هل أن العفو يلزم دائما مسبقا أن يسبق
بدك ترجع لسياق الحلقة؟
نعود إلى بعد الفاصل إن شاء الله. أنا أخذ منكم الجواب سماحة الشيخ.
نعم
مشاهدينا الكرام نعود لنلقاكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا كرما لا أمر.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
مشاهدينا الأفاضل الدين والحياة يرحب بكم من جديد في هذه الحلقة المعنونة بتفسير الآية 43 من سورة التوبة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ من جديد إلى سياق الحلقة.
نعم.
هل أن العفو يلزم أو يلزم منه دائما أن يكون مسبوقا بذنب أو بخطيئة؟
في شواهد تدل على أن العفو
مقامات يعني
قد يكون بدوا وليس بالضرورة أن يكون ناتجا عن ذنب. ورد في كثير من الأدعية نحن نخاطب الله عز وجل فنقول له أين عفوك القديم؟ شو معنى قديم؟ يعني عكس جديد فقط، أو أن العفو صفة من صفاتك تباركت وتعاليت قديمة بقدم ذاتك الإلهي. طيب نجي لشاهد ثاني.
نعم.
لما يقول الله عز وجل لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ليش ما قال له أعطي العفو؟ قال خذ العفو. يأخذ العفو بدوا بغض النظر عن ما إذا كان حولك يا رسول الله ناس خطاؤون أو لا، بغض النظر أنت متجلبب بجلباب العفو، خذ العفو مش أعطي العفو. إذن العفو قد يكون صفة ذاتية في المعفي، وهي صفة حسنة. لذلك عندما يقول الله لرسوله عفى الله عنك، بدأ بالعفو، وإلا كان يلزم مثل ما تفضلت في مقدمتك وهي لفتة مباركة، كان يلزم لو كان النبي قد أخطأ كان ينبغي أن يقدم جنايته، لما أذنت لهم عفى الله عنك. عندما ابتدأ بالعفو البعض اعتبرها انه من منن الله تعالى على رسوله. صحيح. طيب ليش ما بتكفي جميلك؟ عندك خزائن الله، ليش عم تضيق مسارب الله عز وجل؟ كمل جميلك على رسول الله وقول انه صيغة من صيغ التخاطب الاعلاء الحسن الكبير الذي ليس يضاهيه شيء او بعلاقة الله سبحانه وتعالى مع نبيه خير خلق الله. هذا من جهة. في جهات أخرى يمكن بحثها هنا، من جملتها أنه طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطئ، طيب لماذا يعامل بغير ما يعامل به بقية الناس؟ طيب ليش أنا ذنبي لا يعفى عنه وذنبه يعفى عنه؟ ليش هو ليغفر لك الله البعض ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أنه شوف هو يزني فغفر الله، يعني الله أغراه بالذنوب أنه مغفور لك، وكأن الله في قرآنه يتحدث بكلمات متقاطعة عليك أنت جمعها وتوسعتها. هيك.
نعم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، لا ليغفر لك الله ما تقدم. طيب شو خص الفتح بغفران الذنوب؟ طيب أولا يشاركك المسلمون في الفتح، فليغفر لهم الله بعضا من ذنوبه. الإمام الرضا سلام الله عليه بيقول لا حيثما يذهب هؤلاء، ما فهموا الآية. كان الرسول مذنبا عند أهل مكة بأنه سفه أحلامه وطعن بآلهته، فكان مذنبا عندهم مش عند الله. فعندما فتح الله له فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواج وآمن بعض أهل مكة وبعضهم كانوا من الطلقاء والآخرون هربوا، قال له الله أمر طبيعي أنه بعد الفتح أن يغفر لك الله ما أذنبت عند قومك من تسفيه آلهتهم، لأنه ما بقى عندهم مقاومة. ما تقدم من ذنبك وما تأخر يدل على زغل في قلوبهم ما زال قائما وبقي إلى أن توفي رسول الله عندما ضربوا ضربتهم الشهيرة بكل الأحوال. فهذه الأمور ينبغي النظر إليها بدقة وليس بشكل سطحي، إنه إيه والله النبي قل إنما أنا بشر مثلكم، كفي الإيه يوحى إلي مثلي في أنه يملك جهازا هضميا وجهاز تنفسي ودماغه إلى آخره، نعم جسده مميز لا شك، هاي مثلي، لكن يوحى إليه يعني أصبح أهلا، لأن الوحي لا يكون لجسد فحسب، يكون لروح ونفس، إذا أهلت نفسه وروحه لقبول الوحي وبالتالي أصبح له درجة.
أنا أرى الله نهاكم سماحة الشيخ. نطق إلى المشاهدين أيضا، معنا أم علي من العراق. السلام عليكم أم علي. السلام عليكم أم علي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لكم على هذا البرنامج الرائع طبعا.
جزاك الله خير
الشيخ الفاضل.
الله يحييك، تفضلي.
شيخ أنا عندي كثير فيه إذا أمكن.
يلا تفضل.
تحملني يعني ولو.
تفضل.
أول سؤال، أنا توفى ابني قبل 6 شهور. عمره 14 سنة وست شهور إلا 3 أيام.
ما عفوا ما فهمت السؤال، كرري لو سمحت.
توفى ابني.
توفى.
وعمره.
توفى ابني قبل 6 شهور، عمره 14 سنة وست شهور الا 8 ايام من الولادة.
نعم
يعني هو مكلف بهيك حالة، هو يصلي الثاني ابتدائي عشان يصلي الحمد لله والشكر ومؤدي واجباته زيارات ما اعرف ايش، بس بهاي الفترة كان يشتغل هو والده، وبهذا رمضان الساعات شغلهم والتعب يعني كلش حار الدنيا، احنا عندنا بالبصرة فما صام، انا يعني هم طلع عليهم مثل ما نفسنا صيام صلاة
لم يصم. نعم
نعم.
هل من سؤال ثاني ام علي؟
السؤال الثاني انه انا ما ابكي على ابني، يعني بعد تعرف هذا وامي ظلها محروم، يقولون لي اذا بكيت هاي الدموع تتحول جمر وابنك يتاذى يعني.
صبرك الله. نعم
نعم. السؤال الثالث،
السؤال الثالث انه هو يعني بالوقت اللي تفصل كان يشتغل باثناء العمل توفى، هو هل صحيح انه اللي توفى اثناء العمل هو شهيد؟
نعم
نعم.
شكرا
جزيلا الله لك العزاء أخت أم علي،
عظم الله أجرك يا أم علي.
ننتقل إلى أم نور من لندن. أم نور السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم أم نور، تفضلي.
سؤالي للشيخ هو في زوج قضى أمره كله في يعني ما يؤدي عبادة رب العالمين ولا يؤدي فروض رب العالمين، وعنده بنفس الوقت استهزاء، يعني لما نتكلم وياه على الدين عنده استهزاء بالدين، استهزاء بالشعار الحسينية، استهزاء مثلا بالأئمة، ويعني اتمنيت هذا السنين وياه كزوج بأنه يهتدي بس ما راه ما في فائدة.
نعم.
فمدى اريد اعرف طاعة الزوجة لهذا الزوج، يعني طاعة زوجته إلى من نواحي وايد امور يعني الحياة، مثل من ناحية دينية، من نواحي تربية الاطفال، فهل هالحكم يعني اللي حق انا ادافع عن ديني مثلا، مثلا هو يقول ان انتو تلقون حلول شرعية كلها باسم الدين، انتو تحاولون يعني تحلون مشاكلكم باسم الدين وهذا كله كذب، فمثلا احنا يعني نلقى حلول شرعية حتى تفيدنا بانه لا نخطأ.
نعم.
فمثلا هذا اضرب على اقواله. فشو الحكم الشرعي بانه طاعة الزوجة لهيك الزوج، يعني ممكن اخالفه مثلا اني بامور بالحياة تتعلق بالدين بالتربية للاطفال مثلا، اذا اريد اروح ازور اريد اروح للحسينية اللي حق بانه اروح، اذا هو يقول لا اني اروح.
نعم. شكرا لك يا أم نور، واضح سؤالك. ننتقل إلى أبو جعفر من بغداد. أبو جعفر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو جعفر تفضل.
السؤال لسماحة الشيخ،
تفضل.
ورد في سورة التوبة الآية 3،
نعم،
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله.
ورسوله.
نعم.
يلاحظ أنه رسوله مرفوعة ويسبقها حرف عطف.
ورسوله منصوبة.
كلمة رسوله معطوفة على أي كلمة؟ وما هو إعرابها؟ وما هو تفسير هذا؟
نعم. ننتقل إلى عبد الله من بغداد. السلام عليكم عبد الله.
عليكم السلام. تحياتي لك أخ أحمد.
تحية لك. شكرا لك أخي الكريم.
عندي طلب.
تفضل.
عندي طلب من سماحة الشيخ.
نعم.
ألو.
إيه تفضل تفضل.
عندي طلب من سماحة الشيخ وهو إنه وقعت الحرة، وقعت الحرة يعني هنالك تعمية مقصودة وأحيانا غير مقصودة من كتب التاريخ والإعلام والمناهج الدراسية عنها، أرجو من سماحة الشيخ أن يخصصنا في الحلقة عن موضوع وقعت الحرة، لأن حتى في قنواتنا الشيعية وقعت الحرة لا تذكر، تكاد أن تكون منسية.
نعم.
وفي أخوان، فالأخوان يتعمدون التعمية لأن حتى ما يظهرون مخاديث أتلافهم.
طيب.
والجانب
نعم
يبدو أنه
شريعتين أو شريعتين. شريعة تخص عامة المسلمين وشريعة أخرى ليس لها علاقة بهذه الشريعة تخص الصحابة وحدهم. فما يجوز للصحابي لا يجوز للمسلم الاعتيادي، وما يجوز للمسلم الاعتيادي لا يجوز على الصحابي، فأنا أتمنى من سماحة الشيخ أن يوضح لنا إياها.
نعم.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الشكر لك. ننتقل إلى أم علي من العراق. السلام عليكم أم علي. أم علي يبدو أن أم علي ليست معنا. ننتقل إلى أبو علي من السويد. السلام عليكم أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي جناب الأخ مقدم البرنامج وكذلك سماحة الشيخ. الله يحفظك إن شاء الله.
ممنونك.
سؤالين بس لو سمحت سماحة الشيخ، بخصوص الآية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمار على العالمين.
نعم.
إذن هاي الآية مو تفلق الادعاء اللي يعني باعتبار الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الناس، فكيف يتفق مع الرأي اللي يقول بعدم عصمة الرسول؟ والسؤال الثاني يعني مدى صحة الروايات التي يتم إليها أهل السنة في عدم عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام في خصوص الآيات اللي هي ما يقول عبث وتولى، والحديث الثاني اللي ما وقد هاي من وقضى منها زيدا وطرا ولما زوجناكها وقضى منها زيدا وطرا أجبت إشارة إلى تحقق روايات بهذا الخصوص.
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجها.
عفوا ما استحضرت منها يعني. شكرا.
الشكر لك أبو علي. ننتقل إلى زياد من بلجيكا. السلام عليكم زياد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك عزيزي المقدم وتحياتنا للشيخ الفاضل.
شكرا.
الله يعزك يا أخي، تفضل.
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
بدعاكم إن شاء الله
يا محمد. يا الله شيخنا بدون إطالة، هل الرسول كان معصوما قبل البعثة وبعدها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا ممكن يعني نبذة وجيزة عن من كان في الفترة بين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبين عيسى سلام الله عليه، من كان الوصي أو المرسل؟
نعم.
وتحياتي لكم والسلام عليكم.
بس قبل ما تغادر يا أستاذ زياد، أنت تابعتني من بداية الحلقة؟ انا ذكرت
ان الحلقه كل الحلقات
خدمتك على عيني. انا ذكرت ان الرسول كان معصوما في راينا منذ ولادته.
انا اتكلم عن الراي يا شيخنا الفاضل. إيه؟ ان شاء الله توضح.
حاضر. نعم. حاضر من عيون.
شكرا لك اخ زياد، تفضل سمحت الشيخ.
ما بقى فيك تاخذ لانه بتصور الوقت. صحيح. لم يعد كافي. نعم. يا ام علي، يعني اشجيتنا ونكاد.
صحيح.
تتفطر قلوبنا لمصابك. أولا أقول لك أعظم الله لك الأجر بمصاب ولدك، حشره الله مع محمد وآل محمد، ربط الله على قلبك بالصبر والثبات، جزاك الله جزاء الصابرين على بلوى، لك في زينب أسوة حسنة، وما ترك الحسين لمحتج حج حيث فقد ولده وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم قدم نفسه الشريفة وفقد حتى طفله الرضيع الذي ما زال يحز في قلوبنا جميعا، والمصاب كبير في قلب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال في زيارته لأبكين لك في رواية وعليك في رواية أخرى بدل الدموع دمع. ثبتك الله بالقول الثابت. الله يرحمه وإيانا ويرحمنا وإياه، فإنا لا نلبث بعده إلا قليل. يا عزيزتي، ابنك على وفق السن ليس بالغا، لأنه البلوغ هو بلوغ 15 سنة هلالية، يعني 15 سنة ميلادية إلا 150 يوم. قد يكون بالغ على ما تفضلت، يعني 14 سنة وست شهور، يعني تقريبا 6 شهور هم عبارة. نعم بالغ شرع وهو مكلف، لكن علامات البلوغ ثلاثة: إما أن يحتلم، يعني يأتيه ما يأتي الرجال، والاحتلام أمر معروف ليس بحاجة إلى أن أفصله على الهواء، وإما بنبات الشعر الخشن في مواضع حساسة من جسده على عانته، وهذا أمر يحصل قبل 14، خاصة في أزمنتنا هذه التي يجزم فيها الأطباء بأن تناولنا للحوم، خاصة لحوم الدجاج المليئة بالكورتيزونات وما شابه ذلك، تسرع في إنبات الشعر الخشن عند الغلمان عند الأولاد. فهو بالغ على الأرجح، وعلى ما تفضلت من السن فهو بالغ، لكن في رمضان الماضي لم يكن بالغا وفق السن، لكن في إحدى العلامات قد يكون بالغا، فهو لم يصم. فإن كان قد ترك الصيام عن عجز، لم يكن قادرا على الصيام لمرض وشبهه، فهو معذور يقضى عنه. وإن كان قد تركه عن عمد، ينبغي أن يقضى عنه مضافا إلى الكفار، والكفار عن كل يوم إفطار، عن كل يوم 45 كيلو جرام من الطعام، الطحين أو التمر ومشاكل.
هي قالت عفوا سمعت شيخ، لم يتحمل الحر في العمل،
لم إيه كان بإمكانه أن يترك العمل في شهر رمضان، يعني هذا ملحق بالعمد، وإلا كل أهل البصرة وعبادان اللي هي مناطق حارة كلهم أفطروا، لا هذا أمر لا يمكن أن نلتزم به. فإذن هو بحكم العمد تقريبا. تبكي على ابنك فيقولون لك أن الدموع تتحول جمرا تحرقه، هذا من أبطل الأحاديث وأكذبها على الإطلاق، لأنه لم يثبت حتى عند إخواننا أهل السنة، شككوا في هذا الحديث في كتبهم. طيب إن الميت لا يتعذب ببكاء الحال، طب كيف الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ كيف يمكن أن يعذب ميتا بفعل حي؟ أنا بفهم أن يثيب ميت بفعل حي، هذا من لطفه وتحننه، لكن أن يعذب ميتا بفعل حي؟ ثم من قال إن البكاء حرام؟ أولم يبكي رسول الله؟ أولم يدعو رسول الله للبكاء؟ قال حمزة لا بواكي له. أولم يبكي الحسين حين ولادته وأخبر أمته أنه مقتول بعده ظلما وعدوانا؟ أولم يبكي رسول الله في كثير من المواطن، حتى عندما فقد ولده إبراهيم قال إن العين لا تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، ثم نظر إلى أحد قال لو كنت مكاني يا أحد لانهديت، عبر عن أسفه وألمه. طيب نحن أكرم من رسول الله والعياذ بالله أبدا؟ فمن أين هذا؟ يعني هذا حديث يكذبه كثير من الأحاديث والوجدان ينطق بكذبه.
سؤالها الثالث،
توفي أثناء عمله من توفي كادحا على عياله فله أجر شهيد إن شاء الله، من توفيت وهي تضع حملها فلها أجر شهيد، من توفي على وضوء فله أجر شهيد، من وهكذا، من قضى على وضوء قضى شهيدا. إن شاء الله ابنك، أنا أسأل الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها أن يتغمد ولدك بفسيح جنانه، وأن يهدئ قلبك، وأن لا يبتلينا وإخواننا المشاهدين بعزيز علينا، أو أن يبتلنا بما لا طاقة لنا على حمله. نسأل الله لنا ولك يا أم علي حسن العاقبة، ولو كان بيدنا حيلة الله يشهد أن كنا واسيناك، لكن هذا أمر الله لا نملك أمامه شيئا على الإطلاق. أم نور من لندن، زوج لم يؤدي العبادات والفروض ويستهزئ بالدين والأئمة، الله سبحانه وتعالى يستهزئ به من حيث لا يعلم، لأنه لا يعقل أن يكون هو زهرة الخلق الفهيم العظيم وباقي الناس كلهم تراب، لا يعقل. هو لو تأمل في نفسه هكذا، يعني شو عم يقول؟ هو عم يقول أنا ربكم الأعلى، أنه هاو الأنبياء والأئمة كلاوات، على قول العراقي كلاوات بكلاوات، وأنا الوحيد اللي بفهم. هذا سبحان الله في ناس من هالأنماط هذه. نعم التفتي، قد يكون يعاني ردات فعل نتيجة تصرفات من بعض المتدينين هوجاء خرقاء، وهذا لا يلام إذا كان قد استدرج لردود الفعل، ينبغي أن يبين له أن الدين ليس هؤلاء، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. في بعض المتدينين وبال على الدين، وبال بسوء تصرفه وسوء أخلاقه وعدم رحابة صدره، بحيث إن الناظر إليهم لا يحببونه في الدين. في هذا الأسلوب التكفيري اللي بيطلع في بعض الأحيان، الله يشهد لو أني أجنبي أنا وبشوفهم كيف يتكلمون وكيف يصيحون، حقيقة لا يمكن أن أقترب من الإسلام. أولا أشكال هياكل كما قال الله عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لكن يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. رموز
خشب
مسندة. برضو ردة الفعل لا ينبغي أن تخرجه عن توازنه، ينبغي أن يكون أعقل من هذا بكثير. لا يجوز لك، مش يمكن، لا يجوز لك إطاعته فيما يغضب الله. لو قال لك ممنوع الصلاة بتصلي غصبا عنه، لو قال لك ممنوع الحجاب بتتحجب غصبا عنه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر مبتوت. وفي تربية الأطفال إذا كان يقودهم إلى طريق البعد عن الدين جاز لك بل يجب عليك أن تقودي أطفالك إلى حظيرة الإسلام والتدين. الحيل الشرعي، أولم يعلم الله أيوب كيف يأخذ ضغطا فيضرب به فلا يحنث بيمينه؟ هذا من تعليمات الله عز وجل، أن علم أيوب على ما في الرواية أنه حلف لا يضربن زوجته 100 عصا، فأمره الله أن يجمع 100 عصا ثم يمررها عليها فلا يحنث. هذا بعض التفاسير تقول. طب هذا من قبيل الحيلة التي ارتضاها الله أن يتفصى بها الإنسان عن الحكم الشرعي بتنفيذه، فلا تستبطن تجريا. لح اضرب مثل لإخواني المشاهدين لأنه هاي عبارات التجري والمتجري قد لا تكون عبارات مصطلحات مفهوم. الله سبحانه وتعالى عندما قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. وقال رسول الله ليس من البر الصيام في السفر. الله ما كان يعرف أنه سيكون عندنا سيارات وطيارات وصواريخ، ليش السفر مفطر؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيحب أحدكم أن ترد عليه هديته؟ الله عم يهديك هدية ما بده، شو هالحكي؟ هذا رب العالمين، ما فيه ترفع له كتافك يقول لك افطر افطار، مش تقول له انا مش تعبان. كان قال كان بامكان الله ان يقول ومن كان منكم مريضا او على سفر فيه مشقة عليه فعدة منه، ليش ما قال في زماننا اذا بيطلع الانسان بسيارة بدل ان يعصي الله هك عن سبق الاصرار والترصد بيطلع بسيارته بيمشي 22 كيلومتر فيفطر ويرجع، شو المشكلة؟ أوليس هذا من باب رحمة الله؟ بدل أن تدخل مع ربك عن سبق الإصرار والترصد في المعصي أوجد لك مندوحة أن تفر بدينك. وإنما يعجل من يخاف الفوت، طالما كلفك بالقضاء ويجب عليك القضاء قبل رمضان المقبل أديت الواجب.
صحيح،
هذه قد تكون من الرخص التي سماها الناس حيل الشرعي، هي رخص الله عز وجل. أما لا، في البعض، نعم أنا أوافق ما يمكن أن يتخيله زوجك، في ناس لا، استحلوا الربا واستحلوا السحت واستحلوا بحيل لا تمت إلى الدين بصلة. نعم نحن ضدها، مش بالمطلق نحن ضد، نحن مع رخص الله عز وجل، ضد الحيل التي يطلق عليها لفظ شرعي وهي غير شرعية حتما. الخلاصة، لا يجوز لك الاستجابة لأوامره بما يغضب الله عز وجل، بل يجب عليك العمل بما يرضي الله عز وجل. هل يجوز لك الخروج من المنزل بدون إذنه؟ ما زال وليا، ما زال ولي، لا يجوز لك الخروج من المنزل إلا بإذنه. هل يجوز لك الامتناع عليه عن أداء حقوقه التي افترضها الله؟ لا يجوز لك، ما زال زوجا. كونه زوج فاسق هذا لا يسقط حقوقه. نعم إذا بلغ الفسق حدا لا يحتمل عادة بما يشكل سوء عشرة. أمكنك أن تطلب الطلاق، طلاق الحاكم الشرعي، مش إلك عم بحكي، عم بحكي
شكلها.
في المطلق حافظي على زوجك، فرجي أن الإسلام أدبك بأدب يستحيل أن يؤدبك غيره بمثله، فهو سيرى في تصرفك تصرفا حكيما ويستدعي ذلك أن يسأل نفسه ترى ما هو هذا الإسلام الذي تدين به زوجتك.
أبو جعفر،
إن الله بريء من المشركين ورسوله، وفي بعض القراءات ورسوله، مش هذه الآية كانت سببا في تأسيس علم النحو. مر أمير المؤمنين وبجواره أبو الأسود الدؤلي فسمع رجلا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، الواو واو العطف حتما، فإن عطفت على المشركين يصبح الله بريئا من المشركين وبريئا من رسوله، وهو خلاف الآية. إن الله بريء من المشركين ورسوله، بصير ورسوله معطوف على اسم إن، إن حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والأول والخبر فينصب الأول ويرفع الثاني. الله اسم إن، طلبت مني الإعراب بدي أعرب لك شو بدي أسيب. إن الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، بريء خبر إن مرفوع بالضمة بالتنوين ضم التنوين، من المشركين جار ومجرور وعلامة جر المشركين الياء والنون، ورسوله الواو واو العطف، ورسوله معطوف على الله فتصبح اسم إن الثاني والعلامة الأرجح فيها ورسوله، فإن حركت في بعض المصاحف ورسوله فهي بناء على المحل، يعني مرفوعة على المحل، لأنه إن الله ورسوله هاي جملة اسمية واقعة في محل رفع مبتدأ، فالعطف عطف على المحل إذا كانت ورسوله، وإن كان القراءة الأجود والأفضل ورسوله. طلبت مني وضح لك وأعرب لك عربت. عبد الله بغداد، وقعت الحرة، أنا بقول لك ليش يتجنب الكثيرون من الشيعة
التحدث عنها،
لأنها تدمي القلب. هل تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين عير وأحد وأحد حرمي فمن أحدث فيه حدثا فعليه لعنة الله والملائكة، وقد أحدث فيه يزيد بن معاوية، أرسل مسرف بن عقل وأمره أن يجتاح المدينة، مدينة رسول الله، ويعمل السيف في الرقاب وينهب ويقتل ويسفك ويغتصب. بعد 3 أيام يدعو الناس للمبايعة، مبايعة يزيد بن معاوية على أنهم عبيد أرقاء. قتل في وقعة الحرة ما تبقى من المهاجرين والأنصار وأبناء الأنصار، يقال افتضت 1000 بكر، حتى أن الرجل الذي كان يزوج ابنته على أنها ثيب وليست بكرة، وفي إحداهن دخلت إلى حرم رسول الله تعلقت بقبر رسول الله، فدخل جلواز من الجنود فافترعها داخل حرم رسول الله. جرائم وقعت الحرة وقعة يذكرها الجميع، لكن حقيقة تدمي القلب. يعني أنا إذا بدي أسوي حلقة عن واقعة الحرة ما بعرف كيف بدي أقولها، لأنه كلما مررت على لفظ ينضح إجراما
يمزه الضوء،
فبده يكون إنسان مستنفر إلى أقصى الدرجات. إن شاء الله نقدر. الآن أتينا على ذكر شيء من واقعة الحرة.
نعم. أبو علي من السويد.
لا بعد عنده.
نعم.
يلاحظ أن هناك
الجزء
عدة شرائع، شريعة للمسلمين العاديين وشريعة للصحابة. لا، دين الله واحد للجميع، والصحابة ليسوا معصومين ولم يدعي أحد منهم العصمة حتى ندعيها له. لم يدعي أحد منهم العصمة حتى ندعيها له. المعصوم من نص على عصمته من السماء، وقد نص الله في كتابه على عصمة أهل البيت بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تطهيرا
مضاعف.
تطهير مضاعف للنفس والروح والبدن.
نعم.
أما الصحابة فشوف كيف حكي معهم الله في القرآن الكريم، كيف حكي معهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هم معصومين وبيعملوا هاي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. من كان إجا أبو سفيان كان عم ينادي وهو مشرك في مكة، وهو أصحابه أكثرهم لا يعقلون بلا عقل. مو آيات الله هذه؟ صحيح. إذا بدي استعرض ما نزل من آيات: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا عم يحكي مع المشركين ولا مع المسلمين؟ المسلمين صحاب. وتظنون بالله الظنون، هاو مش معصومين. وبالتالي الحكم الذي لجميع المسلمين يسري عليهم، وإنما نزلت الأحكام بين ظهرانيهم وهم أول من طبقت عليهم الأحكام. بعض البدريين، بدري تعرف شو معنات بدري؟ جلده رسول الله، مصطح ابن أثاثة، أولم يجلده رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإفك؟ حاطب ابن أبي بلتع، أولم ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة وهو بدري؟ خير شو.
أبو علي:
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم أحسنت. كيف يكون الاصطفاء وهو انتقاء من مجموعة من دون أن يكون متلازم هذا الاصطفاء مع العصم؟ وهي من الأدلة التي استدل بها فقهاؤنا على العصمة. ما مدى صحة الروايات التي يستند إليها أهل السنة في عدم عصمة الأنبياء؟ والله بعضها عندهم صحيح لأنه ورد في البخاري ومسلم، وعلى الأخص في رواية البخاري عندهم إياها، عندهم على وفق موازينهم صحيحة، على وفق موازيننا لا، ليست صحيحة. وإن ثبت صحتها فلا بد من تأويلها. هل الرسول كان معصوما قبل البعثة وبعدها؟ نعم يا أخ زياد من بلجيكا، كان معصوما قبل وبعد البعثة، وهو أمر وضحته في بداية الحلقة، والدليل عليه من العقل والنقل أيضا متوافر ذكره علماؤنا. وأبسط ما يقال أنه لا يمكن أن تركن نفسي لرسول كان قبل يومين في أزقة مكة يرتكب الموبقات ثم جاءني بكتاب من عند الله عز وجل، عياذ بالله. ليس هذا رسولنا. رسولنا معصوم من عالم الذر، عندما أخذ الله الميثاق، ميثاق الأنبياء له صلى الله عليه وآله ولأهل بيته. من كان في الفترة بين محمد وعيسى؟ بدي اختصر بسرعة.
تفضل.
الأخ أحمد لم يعد يسمع.
هذه ضريبة الوقت. نعم.
اختلفت الآراء. منهم من قال أنه بقي لعيسى أوصياء إلى الليلة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وآله، فتوفي آخر أوصياء عيسى. بعضهم لا، قال كان في أنبياء في الفترة، منهم خالد بن سنان العبسي. منهم من قال أن الوصاية انتقلت إلى الحنيفية الإبراهيمية، وكان عبد المطلب ومن بعده أبو طالب وصيين لرسول الله، فضلا عن هاشم ومن سبق هاشم من هالنسب الطاهر اللي كانوا أوصياء لعيسى صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم كانوا يتحنفون على الإبراهيم. الجامع المشترك أخ زياد أنه يستحيل على الله أن يترك الأرض بلا حج. كان موجود حجي، لكن تعددت الآراء من هو، وتكاد تطبق الروايات على وجود حجة. ما نرجحه أن لعيسى أوصياء صلوات الله وسلامه عليهم غير الحواريين 12، يعني استمرت وصاية عيسى إلى الليلة التي ولد فيها محمد صلى الله عليه وآله، توفي فيها آخر أوصياء عيسى. هذا ما بيمنع أن تكون بعض الحجية مع هاشم عمرو العلا ومع عبد المطلب ومع أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أباء النبي، لأنه ما بيمنع أن يكون هناك إبراهيم ولوط في آن واحد من الأنبياء. كذلك لا مانع من وجود وصيين في نفس الوقت كل له عمله، كما حصل مثلا مع الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه، مع فارق القياس طبعا.
جزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم إن شاء الله.
أفاكم الله. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة ليلة من الدين والحياة. وقبل أن نودعكم نذكركم بالموقع الإلكتروني karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. أما المشاهدة في الإعادة تلقوننا عند الساعة 10 من صباح كل خميس بتوقيت كربلاء المقدسة. ولمزيد من المتابعة والتواصل الدين.والحياة@karbala-tv.net. إن أنا أن نلتقي التقينا في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. هذه تحايا الفريق العامل، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.